والله يبدو أن مبالغة، فإذا كان يسيرنا يصدق عليه جاد وإلا فلا.
لا غير نحن عشان لغوية
لغوية نعم
نصيغ المبالغة.
أعطيت كل جواب لغة وشرع.
جزاك الله خير. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك حديث ما معناه في مسند الإمام أحمد وبالأخص مسند معاذ من مسند الإمام أحمد. معنى الحديث أن النبي عليه السلام لما ودع معاذ بن الجبل كأنه قال له لعلك لا تراني بعد عامي هذا، فإن عدت إلى مسجد ومرت بقبري فكذا افعل كذا وكذا وكذا. فهذا الحديث وجد فيه لفظ قبري لهذا النص.
يعني سؤالك هل في الحديث لفظة القبر؟
نعم.
الجواب نعم، لكن ما هو الدافع على السؤال؟
الذي دفعني هذا السؤال؟
نعم.
الحقيقة أنا أدرس في كلية العلوم الإسلامية، فأحد المدرسين ذكر هذا الحديث، فأنا لما ذكر قبري فأنكرت عليه، قلت لعله قال يتأكد من الحديث ثم عد إليه.
نعم موجود، لكن هذا الحديث قد يتشبه به بعض أنصار البدعة وأنصار الاستغاثة لغير الله عز وجل وشد الرحل إلى مقابر الأنبياء والصالحين. هذا لا دليل فيه إطلاقا على ما إليه يذهبون وعليه يستدلون، لأن المرور بالقبر شيء وشد الرحل شيء، والمرور بالقبر والسلام على المقبور شيء، والدعاء عنده شيء، فضلا عن أن الدعاء به أو الاستغاثة به فهذه أشياء أخرى معروفة من الدين من ضرورة أنها هي غير مشروعة. لذلك ليس في الحديث ما يمكن أن يكون فيه حجة ما لبدعة ما أو مخالفة ما للشريعة. ويرو فندق
شيخنا فيها أخ من السودان بعث لك سلاما، اسمه أبو عبد الرحمن أزهري بن قسم الله، فأنا يسلم عليك ويطلب منك الدعاء. هذه واحدة عنده كم سؤال حقيقة، بعضها قد أجبت عليه في مرة سابقة، في بقي سؤال يسأل ما حكم الدخول على النساء؟ يقول هل يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة وامتنعت الشهوة؟ يقصد النساء الأجنبية طبعا، وكذلك التدريس.
من تقدم من إخواننا الذين كانوا مستندين إلى الجدار، من تقدم أحدهم قبل الآخرين فقد سن سنة حسنة، فاحرصوا على أن تسنوا سنة حسنة، لأن الانضمام في مجلس العلم هو من السنة. في ظني أن الكلام إذا كان مسجلا عندك في قلمه أو أملي عليك من لسانه ففي تساهل في التعبير، لأنه يريد أن يقول حينما ذكر الدخول على النساء هو يعني مخالطة النساء، أن الدخول على النساء له معنى معروف، يعني دخل على فلانة بمعنى بها بنى بها، فهو يعني مجرد المجالسة والمخالطة.
نعم.
واضح هذا السؤال، لكن في التعبير شيء من التسامح. فبعد إزالة هذه الشبهة أعد علي السؤال.
تقول ما حكم بتعبيره طبعا بخفية به الدخول على النساء، وهو يقصد طبعا الاختلاط، يعني هل يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة وامتنعت الشهوة؟ يقول ونقصد النساء غير المحارم، كذلك تدريسهن، يعني
كذلك يعني
تدريس النساء
تدريس
من الدراسة
تعليم نعم. هو أي شيء علق بشرط وكان هذا الشرط مضمونا الجواب أنه يجوز، لكن كيف هو يضمن تحقق هذا الشرط؟ هذا لا يمكن أن يتحقق إلا في صورة جدا ضيقة، يعني يكون الذي يريد أن يجالس النساء وأن يخالطهن وأن يدرس عليهن أن يكون في الرجال كالقواعد من النساء. القواعد من النساء معروف شرعا بنص القرآن الكريم، لا جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن، ومع ذلك ففي تمام الآية وأن يستعففن خير لهن. والقواعد من النساء معلوم في الشرع أنهن اللائي لا يشتهين الرجال من جهة، ولا هن يشتهين من الرجال من جهة أخرى. فهذا النوع وهذا الجنس من النساء أذن الله تبارك وتعالى لهن أن يضعن من ثيابهن. وقد اختلف علماء التفسير منذ القديم ما هو المقصود من الثياب المذكورة في هذه الآية، فأكثر العلماء على أن المقصود بذلك وضع الجلباب، وبعضهم يذهب إلى أن الأمر أوسع من ذلك فيشمل حتى الخمار يعني غطاء الرأس. وهذا القول الأخير هو الذي كنا ألمحنا إليه قديما في كتاب حجاب المرأة المسلمة، ثم أكدت ذلك في الطبعة الجديدة التي هي وشيكة الصدور وتحت عنوان جديد هو جلباب المرأة المسلمة، بدل الحجاب جلباب المرأة المسلمة. هناك أكدنا أن المقصود من الآية ليس فقط الإذن للقواعد أن يضعن جلابيبهن فقط، بل وخمرهن أيضا. ومع ذلك كما قلت آنفا قال عز وجل وأن يستعففن خير لهن. فإذا كان الرجل الذي يريد أن يدخل على حد تعبير صاحبك على النساء بلغ هذا السن بحيث أنه لم يعد يشعر بالشهوة التي لا يلام الرجل الفحل الطبيعي في صحته وقوته، لا يلام إذا ما تحركت الشهوة فيه، لأن الله عز وجل خلق البشر هكذا نساء ورجالا. ولذلك ربنا عز وجل لما قص علينا قصة امرأة العزيز التي تسمى في بعض كتب التفسير بزليخة مع يوسف عليه الصلاة والسلام، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هم بها لولا، فهو لم يهم بها لأن الله عز وجل عصمه لأنه جعله نبيا معصوما. أما غير الأنبياء فلا يستطيعون أو لا يستطيع أحد من البشر خاطبة أن يدعي أنه في عصمة من أن يتأثر بمجالسته للنساء وأن يقول أنا آمن على نفسه الشهوة، إلا إذا وصل ذلك السن الذي عبر عنه فيما يتعلق منه بالنساء بلفظ القواعد. إذن باختصار هذا السؤال المعلق بذاك الشرط تحقيقه نادر جدا جدا، وإذا أنت عرفت السائل وأنه لم يبلغ سني أنا مثلا 80 تقريبا، باقي سنة وأنا أخشى على نفسي من النساء حتى هذه الساعة في ظني أنه ما بلغ هذا السن. أليس كذلك؟
شيخنا انبسط الحمد لله، شيخنا شباب
تفضل.
طيب شيخ، فيها سمعنا في بعض أشرفتك تكلمت عن أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي في غير بيت زوجها أنها تعتد في بيت الذي، فنريد تفصيل هذا ودليل عليه.
المرأة التي مات عن زوجها قد ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة من السنة أنها تؤمر بالبقاء في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها، وكذلك المطلقة، ولكن المطلقة يوجد في حقها شيء من الرخصة تجيز لها أن تخرج لقضاء بعض مصالحها إذا كان هناك من عادتها أن تخرج، مثل جذاذ النخل أي قطع ثماره، فإذا كانت مطلقة من عادتها ذلك ولا يوجد من يغني عن ذلك فيجوز، أما المتوفى عنها زوجها فلم يرد في السنة ما يجيز لها ما أجاز الشارع الحكيم للمطلقة ولو كانت مطلقة 3 مرات. هذا هو الجواب. هذا
هو السؤال شيخ، إذا توفي زوجها يعني وهي في غير بيت زوجها يعني في بيت خالها عمها، يعني أنا كيف سمعت الشريف قلت لو توفي عنها زوجها وهي في غير بيت الزوج مثلا في زيارة لأحد أقاربها فأين تعتد؟
الجواب نفسه يا أخي،
تعود إلى بيت زوجها؟
لا
تعتد في ذلك البيت،
تبقى في نفس البيت الذي كانت فيه حينما جاءها خبر وفاة زوجها، تبقى في نفس البيت.
يعني لو في بيت أحد الصديقات تعتد عندها؟
الجواب واضح، لكن
لم أعي شيخ.
تبقى في البيت الذي كانت فيه لما جاءها خبر وفاة زوجها ولو كان غير بيت الزوجية، ولكن هنا قد تأتي بعض الخيول أو بعض الأسئلة، فلكل سؤال جواب. أنت سألت وأنا أجبت وأظن قد وضع لك الجواب. يا أخي المتوفى عنها زوجها حينما جاءها خبر وفاة زوجها سواء كانت في بيت الزوج أو في بيت بعض أقاربها، فيجب أن تلزم الدار التي جاءها خبر الوفاة وهي فيه، مفهوم ولا لا؟
طيب تقصد ده
نعم مفهوم ولا
مفهوم؟ هنا مفهوم بس هي استفهام، يعني تقصد كانت فيه، كانت تسكن فيه أو كانت يعني في زيارة مثلا قصيرة.
كلامي مطلق الله يهديك، لكن يمكن أن يسأل هنا أنه هذا البيت بيت محرم لها ولا لا؟ بيت أنه مثلا يخشى عليها أن تمس في شرفها في أرضها خاصة بعد وفاة زوجها أو لا؟ لذلك قلت آنفا لكل سؤال جواب. أما في حدود ما سألت فقد أجبتك أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، لأنها تبقى حيث هي، حيث هي لما جاء الخبر. لكن للضرورات أحكام، فإذا كانت تخشى على نفسها حينئذ نقول انتقلي إلى بيت الزوجية. حتى في بيت الزوجية يمكن أن يرد نفس الإشكال في بعض الأحيان، قد يكون هناك، وأنا سمعت خبرا مزعجا جدا أن بعض هؤلاء الشباب الذين سجنوا في الآونة الأخيرة الذين سموا بشباب محمد أظن
النفير،
ها؟
النفير
جيش محمد أحد أفراد هؤلاء الشباب كان يسكن مع أخيه، وهذا الشاب متزوج ورجل فيما نظن رجل صالح. فلما سجن بقيت الزوجة فوقعت الفاحشة. نحن نجيب أولا حسب السؤال ثم حسب الجواب للقاعدة العامة. أما بني هناك قيد أو شرط أو ما شابه ذلك فكما قلت آنفا لكل سؤال جواب. بس نحن ما نريد بقى أن نقف في تلقي الأسئلة في ركن معين في جاوز معين، بدنا ندورها إلا إذا كانوا الجماعة كلهم مفلسين وما عندنا.
لا
لا سؤال أخير.
لا أبدا ليش دورك وأنت أخذت كما يقال حصة المشهد.
على مين أبو عبده؟
هون لكن شيء
هناك حديث في مستدرك الحاكم ما معناه ما اجتمع قوم فيدعو بعضهم ويؤمن واخرون الا استجب لهم، فما صحة
غير صحيح ضعيف. تفضل.
نستأذن منك انه نطبع الكتاب صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة التركية. هل تسمح لنا؟
كيف؟
نطبعه باللغة التركية. لأنه سألونا على اختلاف المسلمين في الصلاة، قال ذلك يسبل يديه وذلك يضع يديه كذا وذلك يضع يديه كذا وصفات كثيرة جدا. وهم يقولوا احنا عايزين شيء يعني صلاة موحدة، واحد يقول عن حاله حنفي والثاني شافعي والثالث حنبلي والرابع ما يدري. فقلنا في كتاب الشيخ نستأذنه إذا أذن لنا نترجمه ثم نقرأ. دون النبي يعني يكون مجانا.
القاعدة في مثل هذا أن يرسلوا خطابا وأن يتعاهدوا بما يقولون. هذا في الألباني ولا التركي؟ التركي موجود
يعني. طب هذا مجانا؟
لا مو مجانا طبعا، طبيعي قريبا السنة الماضية طبيعي في تركيا.
تركيا
بس تعالوا شيخنا في هيك خطأ الطبع الظاهر من بادي من الشمال الى اليمين.
هذه الاخرانيه هيك
شيخ ما بيصير
يعني انت بدا تجديد وابداع وسنه حسنه.
نعم.
طب لو بدنا نطبع منه ونوزع مجانا
يجب في مثل هذه الحاله لما نكون مجانا يرسل خطاب
ممن؟
الى مؤلف. الى من؟
مين اللي يرسل
الخطاب؟ بل انت
يطبعه يا اخي.
انا اريد اطبع. مجانا.
اريد ان اطبع منه مثلا.
ترسل خطابا وتتعهد بانك ستوزعه مجانا، انا اقول لك جزاك الله خيرا. يعني هذا خطاب لنا. اكسب لنا.
لنا هاي انا خطاب لنا.
اكتبوا مكتوب
اكتب يدي من اكتب
اي لا
يا سيدي بارك الله
تفضل يلا حبيبي
ربنا جاي في فضاوة
هل عنده سؤال يرفع ايده اذا
تفضل تفضل يا ابو عبده
بسم الله الرحمن الرحيم السلام على محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة أنني تشرفت بالجلوس إلى فضيلة العالم الشيخ والإستاذ
بارك الله فيك
محمد ناصر الدين أحمد
أهلا وسهلا
هذه أول جلسة لي
أهلا أهلا مرحبا نزداد بك قوة
إن شاء الله
إن شاء الله
في حقيقة لدي ثمان أسئلة ولن أسألها كاملة إلا إذا سمحت لنا
هي هات أول سؤال ثم يخلق الله ما لا تعلم
طبعا تلميذكم إمام مسجد
ما شاء الله
الحمد لله وثم أسئلة كثيرة عليك والأصل الاختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيك
إن شاء الله قضية الموسيقى والحديث في شام الأعمار في مرور الكلمتين هناك قول أو كتاب قرأته للشيخ الغزالي يقول أنا أسمع الموسيقى وأسمع الكلثوم
هداه الله
آمين
نعم
أريد من فضيلتكم توضيح هذا الحديث الموجود في البخاري وسنده ومتنه وقوته وصحته بارك الله فيك ماذا السؤال الأخر؟
الجواب من هذا السؤال بدا على السبع اللي عليه؟
لا لسه ان شاء الله مختصر ممكن
هذا ياخذ الجلسه كلها
من عندك يا اخي من عندك
من اليمين مع الشيخ موقف
هو في صحيح البخاري وهو من الاحاديث الصحيحه التي نجت بحق من نقد بعض الناقدين المتقدمين وبالتالي فلا قيمة لبعض الناقدين المعاصرين لأنهم لا علم عندهم بأن الحديث وصحيحا وتضعيفا تعديلا وتجريحا لقد تكلم في حديث البخاري هذا الإمام الظاهري وهو أبو محمد بن حزم في رسالة له طبعت في الملاهي فهو يذهب فيها إلى إباحة آلات الطرب بمختلف أشكالها وأنواعها اعتمادا منه على ظاهريته التي تفرض عليه أن لا يستعمل الرأي والقياس والنظر الصحيح في عمومات الشريعة وأدلتها هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يكن في علمه بالحديث كما هو عالم بالشريعة بصورة عامة ذلك لأنه كان يعيش في المغرب والعلم الإسلامي كان جله محصورا في المشرق من بلاد الإسلام وإنما وصل طرف منه قديم مع الزمن الطويل إلى بلاد المغرب ولذلك فلا غرابة أن يكون مثل ابن حزم لم يطرق سمعه بعض كتب السنة التي تعرف بالكتب الستة، فمثلا هو لا يعرف سنن ابن ماجه ولا يعرف سنن الترمذي، لهذا كان نقده للأحاديث وللأسانيد مما لا يمكن الاعتماد عليه وحده، فهو نقد حديث البخاري من ناحيتين اثنتين تدوران كلاهما ويرحمك الله على ما ادعاه من أن الحديث منقطع بين البخاري وبين شيخه هشام ابن عمار، ويقول وحق ما يقول إنما من عادة البخاري إذا روى عن هشام بن عمار وهو من شيوخه أن يقول حدثني أو حدثنا هشام بن عمار، أما في هذا الحديث فلم يقل شيئا من هذا وإنما قال قال هشام بن عمار، فاعتبر ابن حزم قول البخاري هذا انقطاعا بينه وبين شيخه هشام، وأجاب عنه الأئمة كل الأئمة الذين جاءوا من بعده من علماء الحديث ما منهم من أحد وافقه على إعلان هذا الحديث بالانقطاع بين البخاري وشيخه هشام بن عمار، وسبب في ذلك أن اعتبار ابن حزم هذه رواية منقطعة تعني أن الإمام البخاري كان مدلسا، أي كان يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، وما من أحد أيضا تكلم في البخاري أو اتهمه بمثل هذه التهم. والقاعدة عند المحدثين ومنهم ابن حزم نفسه أن الراوي إذا روى عن شيخه أو شيخ من شيوخه بصيغة التحديث والتصريح بالسماع منه أو بصيغة أخرى تحتمل السماع منه، فالرواية محمولة على الاتصال بشرط ألا يكون معروفا بالتدليس، فإذا كان الراوي معروفا بالتدليس أي يروي عن بعض شيوخه ما لم يسمع منهم حينئذ لا يعتد، وتنتقد الرواية التي قال فيها المحدث المدلس قال فلان أو عن فلان، أما إذا لم يكن معروفا بشيء من التدليس كالإمام البخاري فحينئذ لا يجوز إعلان الرواية من ذلك الراوي عن شيخه بصيغة غير صيغة التحديث أو ما يؤدي معناها كقوله سمعته. هذا هو الجواب الأول. والجواب الآخر أن الإمام البخاري لم يتفرج برواية الحديث عن هشام بن عمار، بل قد شاركه في ذلك ثقات آخرون، فإذا لو فرض أن البخاري فعلا لم يسمع هذا الحديث بالذات من شيخه هشام بن عمار فذلك لا يضر الحديث من حيث صحته شيئا إطلاقا، لأنه قد ثبت اتصاله عن وسماعه من هشام من جماعة من الثقات الآخرين. والجواب الأخير هو أن هشام نفسه لم يتفرد برواية هذا الحديث عن شيخه، هشام نفسه لم يتفرد برواية هذا الحديث عن شيخه المذكور في رواية البخاري، بل هو أيضا تبع على ذلك، ولذلك لا مجال لإعلان الحديث بأي علة بعد أن ثبت اتصاله إلى هشام، وثبت أيضا عدم تفرد هشام بهذا الحديث.
نعم. وما قولك بن هشام بن عمار من ناحية الجرح والتعديل؟ سمعت كما روي لي من يومين بأن هشام بن عمار
لأن علماء الحديث قد يختلفون في بعض الرواة اختلافا كثيرا، مثلا قد يثبت عند بعضهم أن هشام بن عمار كان يلقن فيتلقن فيصبح ذلك علة في حديث هشام، وقد لا يثبت ذلك عند الآخرين. فهذا الذي لم يثبت عنده التلقين وهشام في نفسه ثقة حافظ وضابط لولا التلقين الذي ثبت عند غيره، لكن هو لم يثبت عنده التلقين لا غرابة حينئذ أن يروي عنه، لأن العلة التي قدح بها فيه لم تطرق سمعه، والأصل في الراوي العدل أن يحتج بحديثه إلا إذا ثبت فيه ما يقدح في حديثه. كثير من الرواة مثلا متهمون بالتدليس، يعني زبير محمد بن تدرس، لكن الإمام مسلم يروي عنه كثيرا من رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، ولذلك فبعض الجهلة الذين يتصورون أن كل علم موجود عند حافظ أو محدث هذا من الضروري أن يكون معروفا عند كل محدث، هذا يعني جهل غريب جدا. يكفي أن واحدة من الرواة فلان يقول مجهول وفلان يقول ثقة، هذا موجود بكثرة، حينئذ يعالج الاختلاف بقواعد علم الحديث. مثلا هم يقولون الجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل، لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لأنها مقيدة بما إذا كان الجرح سببا قادحا. الجرح مقدم على التعديل إذا كان الجرح قادحا في نفسه، أي لو قال شخص في راوي ما فلان ثقة، وقال آخر من حفاظ الحديث فلان يكذب، إذن هذا جرح، وهذا جرح واضح وقادح، وكما يعبرون في علم الحديث جرح مفسر. لكن أنا ما قلت في أول كلامي أنه يشترط أن يكون الجرح مفسرا، وإنما قلت أن يكون قادحا، والسبب أنه كل جرح قادح فهو مفسر ولا عكس، أي ليس كل جرح مفسر يكون قادحا، لهذا يقدم الجرح القادح على التوفيق. بمثل هذه القاعدة يستطيع المسلم أن يزيل مثل هذا الاختلاف. الآن بالنسبة لهشام بن عمار، الظاهر أن الإمام البخاري ما ثبت لديه أنه كان يلقن فيتلقن، لكن هذا ثبت عند الآخرين، ولذلك فمن أمثالنا نحن متأخرين الذين يستفيدون من جهود المتقدمين والذين هم الواسطة بيننا وبين السلف من المحدثين كالحافظ الذهبي والعراقي والعسقلاني ونحوهم، هؤلاء يثبتون التلقين لهشام بن عمار. لكن لو هذا كان ثابتا كما ذكرنا، لكننا نحن تخلصنا من هذه العلة في هشام بمتابعة اعتقاد لهشام بن عمار في هذا الحديث، ولذلك فأيضا هذه العلة تزول بطبيعة الحال.
وأما
علة اضطراب
الحديث، أين هو الاضطراب؟
هذا ليس اضطرابا، هذا بارك الله فيك يقال انتقال من صحابي، اسم صحابي إلى اسم صحابي آخر، هذا ليس اضطرابا. يعني لو قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي هذا لا يضر، أو قال حدثني عبد الله بن عمر أو ابن عمر ما يضر هذا.
اضطراب الذي أقصده في المتن، في متن الحديث.
إيه؟
وكنك تحفظ الحديث.
إيش هو الاضطراب؟ يعني نقطة من الاضطراب ما هو؟ مش ضروري أن الآن نجيب الحديث كله، فهذا أحفظ القسم الأول منه الذي هو شاهد موضوع الذي سألت عنه. لا يكونن في الأمة أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاجر، يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسفوا قردة وخنازير.
كأنه في رواية أو يعني في قضية الحر، الحر أو الحرير،
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاجر.
بارك الله
فيكم. بارك.
السؤال الآخر من جوابه قصير، مسافة قصر الصلاة راجعت مثل في السنة، فالظاهر من فتي الشيخ أن وإن كنتم على سفر ولا جناح عليكم أن تقصروا من
خلال الصلاة،
إطلاق لفظ السفر حيث أن يعني كأنه يبيح بعدم تحديد المسافة. كما قلت لا تنسخ ولا 81 كيلو، من وين اجت 81 كيلو
يعني؟ لا نحن هذا الذي ندين الله به ونقول نحن السفر كالمرض.
نعم.
كل منهما اطلق في القران كما جاء في ايات الصيام، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. السفر اطلق في القران في أكثر من موضع، فلو كان له قيد لبينه الرسول عليه السلام على الأقل الذي كلف ببيان القرآن، في مثل قوله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذ لم يأتي تحديد السفر بمسافة محدودة لا في القرآن ولا في السنة، فيبقى النص المطلق على إطلاقه. لكن معنى هذا أن السفر المطلق وغير محدد بأيام أو بكيلومترات يعود تحديده إلى العرف. العرف في أي بلد كان، هذا العرف هو الذي يزيل الإشكال في خروج يخرجه الإنسان ومسافة يقطعها، هل هي تعتبر سفرا أو لا؟ تعرف الناس، ولا دخل هنا للفقه والعلم الشرعي. تعرف الناس سواء كانوا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، علماء أو جهلاء، العرف العام. والله أنا مسافر مثلا، الواحد من هنا إلى عمان، ما بيقول أنا مسافر لعمان، أو العكس نحن إلينا من عمان إليكم. ما أحد يقول منا مع الفرق بين العالم والمتعلم والجاهل، والله أنا مسافر للزرقاء أو للسخنة أو مجردات. إذن السفر مطلق في القرآن الكريم وليس محددا، وكما أنه لا يجوز إطلاق ما قيده الشارع، فكذلك لا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع، لأن كل من الأمرين أو النصين سواء ما كان منه مطلقا أو ما كان منه مقيدا فهو حكم شرعي لا يجوز التصرف فيه لوجه من الوجوه إطلاقا. وكذلك في آية فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذه الآية نص صريح تجيز للمسلم في شهر رمضان أن يفطر بعذر من هذين العذرين، مريض أو سفر. طيب من هو المريض الذي يجوز له الإفطار في رمضان؟ كما تعلمون المرض أشكال وألوان لا تحصى مع الأسف، ثم كل مرض من هذه الأنواع من الأمراض الكثيرة له نسب، من أدنى نسبة إلى أعلاها يسمى مرضا. ترى هل إطلاق المرض في هذه الآية تعني أن كل صائم في رمضان ألم به مرض ما يجب أن يأخذ رشيطة من الطبيب كما يأخذها لمعالجة مرضه، أن هل هو في نوع من المرض يجوز له أن يفطر في رمضان؟ الجواب لا. الجواب في قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت تعرف حالك أنك مريض ولا لا، فإن كنت مريضا فقد حلت لك الرخصة وإلا فلا. ويعجبني بهذه المناسبة ما كنت قرأته قديما في تفسير القرطبي أنه ذكر في هذه الآية أثرا جميلا، ولا يهمني أنا شخصيا أن يكون هذا الأثر ثابتا صحيحا على طريقة علماء الحديث، لأن الآثار لا يمكن إجراء النقد الحديثي عليها لكثرتها، الآثار أكثر من أحاديث، لأن الآثار هي كلمات مجموع الصحابة ومجموع التابعين، وليست الآثار محصورة بشخص كما هو الشأن في أحاديث الرسول عليه السلام المحصورة به عليه الصلاة والسلام. لذلك فمن العسير بل المستحيل إمكان إجراء النقد الحديثي على كل أثر يروى، سواء كان أثرا عن صحابي أو تابعي أو من دونهما. فأقول بغض النظر عن ثبوت هذا الأثر أو لا، فإنه يتماشى مع ما ذكرناه من الإطلاق الذي جاء في القرآن الكريم: من كان منكم مريضا. ذكر القرطبي عن ابن سيرين رحمه الله، وهو كما تعلمون من كبار أئمة التابعين، رؤيا يوما في رمضان وهو مفطر، فكأن بعض الحاضرين استغربوا من إفطاره وهو إمام، فأعرض عليهم إصبعه وقد عصبها يقول: أنا مريض. إيش مرضه؟ بإصبعه. إذن شأن السفر شأن المرض تماما، فما ينبغي للمسلم أن يأخذ فتوى من العالم أن أنا بدي أسافر من بلد كذا إلى بلد كذا، هل هو سفر أم لا؟ لا، اسأل من حولك إذا ما طرق سمعك يوما ما أن هذا سفر أو ليس بسفر. وهنا ملاحظة مهمة جدا في بيان يسر الإسلام وسماحة الإسلام، وأنه دين عملي وليس بالدين النظري. في زمن نزول هذه الأحكام الشرعية في القرآن أو السنة المحمدية، لم يكن هناك مثل هذه الحضارة النجلية، وهو تحديد المسافات بالأمتار اللي هي الكيلومترات. كيف كانوا يحددونها؟ بالمراحل. المراحل بمعنى أن القافلة كانت تخرج مثلا صباحا بعد صلاة الفجر، فتمشي وتمشي وتمشي حتى ترتفع الشمس إلى وسط السماء وتشتد الحرارة، فينزلون في الآجام في تحت الأشجار وينصبون الخيام حتى يرتفع شدة الحرارة، ثم يرحلون مرحلة أخرى حتى يدركهم الليل، وهكذا. ويخبركم أن مثل هذه المراحل تختلف من منطقة إلى أخرى ومن صحراء إلى أخرى وهكذا. ترى إذا أراد أحدهم أن يسافر يومئذ من خاصة أولئك البدو الرحل، إذا أرادوا أن يرحلوا من منطقة إلى منطقة أخرى فهم لا يعرفون كم بين هذه المسافة وبين تلك المسافة. كنت مرة أذكر جيدا وأنا ألقي مثل هذا الدرس في الجامعة الإسلامية منذ أكثر من 30 سنة، وكانت الأرض التي هي الشرقي الحصة التي أنا ألقي فيها الدرس هكذا يمتد البصر ما شاء الله، ونرى جبالا من بعيد. أقول لو أن أحدنا الآن أراد أن يخرج من هنا إلى الجبل الفلاني لأمر ما، للبحث عن معدن أو ماء أو عين أو ما شابه ذلك، ما يدريه أن هذه المسافة هذه مسافة سفر ولا لا، لا يمكن هذا. لكن هو يعزم الآن أن يسافر وسيرحل يمكن المرحلة الأولى والثانية والثالثة. ولذلك ربنا عز وجل ما قيد السفر بمثل هذه القيود، لأنها قيود نظرية ليست قيود تطبيقية عملية. مثاله مثلا في بعض المذاهب الفقهية الماء. ما هو الماء الذي إذا وقع فيه نجاسة تنجز خلاف كثير وطويل جدا. ما تنحل المشكلة أبدا إلا بالمذهب الذي تبناه الإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تمسكا منه بحديث بئر مضاع الذي يقول فيه الرسول عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء. في رواية إسنادها ضعيف معناها صحيح باتفاق الأئمة ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. فإذا هذا البدوي الذي يسافر في هذه الصحراء وجد ماء ووجد البعر حوله والقادرات ونحو ذلك، هذا من المستحيل أن الشارع الحكيم أن يقول له شوف هذا الماء يبلغ قلتين ولا لا يبلغ، فضلا عن المذهب اللي يقول لازم يكون عشر في عشر. مثل هذه التفاصيل النظرية لا تأتي في الشريعة الإسلامية إطلاقا، وإنما يأتي مثل الحكم السابق الماء طهور لا يمزجه شيء. شوفوا بقي ماء طهورا تستطيع أن تشرب تستطيع أن تتوضأ به، أو تغير هذا الماء بمغير من المغيرات وهي الطعم واللون والريح. خلاصة الجواب الذي قرأته في فقه السنة أن السفر مطلق فهو صواب. غير غيره تفضل.
تسمى الحديث استفد كتم لهذا الحديث أن هناك ثبت أثر عن بعض الصحابة أنهم رضوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم قفر في ميل أو في فرصة أو ثلاثة فرصة ذاك الثلاث روايات.
نعم
كما أقول هنا يعني قيد
هذا ليس تقييدا لكل سفر يسافره الإنسان، ليس تقييدا لكل سفر ولكل سفر يسافره كل مسافر، وإنما هو لما بلغ هذه المسافة قصر. لكن ليس في الحديث أنه رجع يعني لما وصل إلى هذا المكان رجع فتحددت مسافة بهذه المسافة القصيرة. هذا هو الجواب.
يعني نقصر في ميل.
نعم
السؤال نقصر في ميل أو فرصة.
نعم هو جواب تمام لكن أنت أصبر عليه. نحن قلنا أن أول جواب ليس في الحديث ليس في الحديث أنه بعد ما قصر لمسافة ثلاث فراسخ رجع من ذلك المكان إلى المدينة. لو كان الأمر كذلك كان تحدد أنه قصر في ثلاثة فراسخ لأنه رجع، لكن هذا الكلام يمكن أن يفسر بأنه سافر 20 فرسخا، لكن الذي وقع منه أنه لما قطع مسافة 3 فراسخ قصر. هذا لا يعني أنه قبل ذلك لا يجوز وبعد ذلك لم يكن مسافرا، لذلك فهذا لا يحدد السفر لكل من سافر ولا يحدد سفر الرسول الذي سافره وقصر حينما بلغ 3 فراسخ. هذه كما يقول الفقهاء واقعة عين لا عموم لها من ناحيتين، الناحية الأولى ذكرت آلها، الناحية الأخرى أعني آلها أنه ليس فيه أن الرسول لما وصل إلى هنا وقصر رجع. الناحية الأخرى ما ثبت آلها رب السفر طويل نقول الآن مجازا سفر لكن لا يعتبر سفر، ورب مسافة قصيرة يقطعها هي في العرف سفر. فإذا هذه المسافة التي جاء ذكرها في الحديث وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه إن كان فعلا مسافة سفر بمعنى وصل إلى هناك وقصر ورجع فالعرف يومئذ أنه في هذه المسافة وفي خصوص هذه السفرة هو سفر، فإذا لا يؤخذ منها قاعدة عامة. أنا أذكر بهذه المناسبة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضرب مثلا في رسالة له مهم جدا اسمها أحكام السفر، وهي موجودة في مجموعة المسائل والرسائل ابن تيمية، ضرب مثلا بين دمشق وحلب 400 كيلومتر، فهو يضرب المثل التالي: رجل خرج من دمشق للصيد فوصل إلى قرية من قراها مثلا كدومة، وهو يصلي تماما لأنه ما خرج بقصد السفر، لكن هو طالب صيد لم يرتوي من الصيد بهذه المسافة، فتابع ووصل إلى قرية أخرى ومضى وهو ينتقل من مكان لمكان وراء الصيد، وكما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: ومن اتبع الصيد غفل وإذا به وصل لوين لحلب، قطع مسافة 400 كيلومتر. هذا ليس مسافة صحيح، وقطع هذه المسافة وهي يقينا مسافة سفر لمن إيه عزم على السفر، لكن في مثل هذه الصورة باعتبار أنه هو ما قصد ولا نوى السفر ولا تهيأ للسفر فهو ليس بمسافر، ولو أنه قطع مسافة السفر يقينا بالنسبة لعامة المسافرين. إذن المسافة لا ينظر إليها سواء طالت أو قصرت، وإنما النظر كما قلنا كقاعدة للعرف. فحديث أنس هذا الذي فيه أنه قصر في 3 فراسخ ليس يعني تحديد كل سفر وتحديد كل سفر لكل مسافر، هذا هو خلاصة الجواب.
سؤال بسيط جدا. هل يتم الوضوء اذا نوى الوضوء وضرب راس في بحر يعني تبلل بدون الترتيب؟ هو بنية الوضوء دخل الماء
غطس. نعم. يتم الوضوء بشرط اذا تمضمض واستنشق.
بالاول او بالاخير مش شرط يعني، من حد ما نزل او بعد ما طلع.
اي نعم. بس ما يكون بعد زمان، إنما يعني فورا.
السؤال حول نفس الموضوع، إنه أنا مسافر وتمت الموضوع إنه سفر، هل يقصر ويجمع ولا يقصر فقط بدون جمع؟ يعني أنا وصلت المكان اللي سافرت له ومكثت 2-3-4 إلى آخره، هل أجمع مع القصر أم لا؟
هلا سؤالك ضمن سؤالين. هل يقصر ويجمع أو لا المسافر؟ سؤالك الأول. سؤالك الثاني: أقام في البلد التي سافر إليها 2-3، هذا شيء ثاني. الجواب بالنسبة للإقامة هو أيضا يحتاج إلى شيء من التفصيل. إذا نوى الإقامة فهو مقيم، إذا لم ينوي الإقامة فهو مسافر. بمعنى أصبر، بمعنى نوى الإقامة أو ما نوى الإقامة، كيف هذا؟ رجل نزل في بلد لقضاء حوائج له وهو لا يدري متى تنتهي هذه الحاجات، فهو بيقول إذا انتهى، إذا حصلت حاجتي أو قضيت غرضي فأنا سأسافر بعد يوم بعد يومين. هل هو هذا المتردد هو ينسحب عليه حكم المسافر؟ أما الذي نوى الإقامة لأنه متى ينوي الإقامة الإنسان؟ حينما يشعر بنفسه الاستقرار وعدم وجود هناك معاملات يريد أن يتابعها. فكثير من الناس الذين يذهبون للنزهة أو كما يقولون اليوم للاستجمام والراحة، هؤلاء مقيمون وليسوا مسافرين، ولو خمس أيام ولو أسبوع وهكذا. إذن إذا عرفنا الفرق بين الإقامة في بلد السفر وبين حكم السفر فسيأتيك الجواب حين ذات، سواء كان في طريق السفر أو كان نزل في البلد التي سافر إليها. فإذا كان إقامته إقامة متردد لا يعرف كم يوما سيقيم ولم ينوي الإقامة فهو مسافر، حينئذ نقول القصر بالنسبة إليه سواء في أثناء سفره وترحاله أو في أثناء إقامته المؤقتة. سواء كان هذا أو ذاك، القصر في السفر واجب ويأثم الذي يتمه. أما الجمع بين الصلاتين فهو رخصة، والرخصة الأصل فيها أن تؤتى وأن تفعل، ولكن ليس ذلك بالأمر الواجب أولا ولا هو بالمشروع دائما وأبدا ثانيا، لأنها ليست عزيمة كالقصر في السفر. فالجمع رخصة وليس عزيمة. الرخصة شأنها المراوحة، يعني يجمع تارة ويفرق تارة. أما القصر فهو واجب لأدلة كثيرة وكثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام حينما قيل له ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. تفضل، ايش عندك؟ مين اللي طايل نشيد؟ نشيد الله. ايش في عندك؟
بالنسبة لل
نسيان، هو خليه يراجع
نفسه. موضوع مهم جدا بالنسبة لقراءة الإمام المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فقط، هل هي واجبة أم لا؟
ليست بواجبة. ليست بواجبة.